نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: بر القبائل والدعاوى والمهمات والراشدات. والقبائل ما كبر الناس منه فهو الفرد الكبائر.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. القضاء لغة هو الحكم والإتمام، أي إتمام الشيء. وشرعا هو الإخبار عن حكم شرعي في فض المنازعات على سبيل الإلزام، هو الإخبار عن حكم شرعي في فض المنازعات على سبيل الإلزام. فالقضاء إذن فض نزاع، هناك نزاع بين اثنين مثلا يتنازعان في شيء معين، فيرفعان أمرهما إلى القاضي، فالقاضي يخبر عن الحكم الشرعي في هذه المنازعة. الحق يكون لمن؟ الحق يكون على من؟ يخبر عن الحكم الشرعي في هذه المنازعة حتى يفضها وينهيها. وهنا توقف عند قولنا في التعريف على سبيل الإلزام، فإنه مهم. فالقضاء إذن فيه إلزام، وما معنى الإلزام؟ الإلزام هو الإجبار على تنفيذ هذا الحكم الذي أخبر عنه القاضي، بحيث لو لم ينفذ هذا الحكم فإن القاضي له سلطة التدخل وفرض العقوبة في حالة عدم التنفيذ. فإن لم ينفذ الحكم فهناك عقوبة، فهناك عقوبة، هذا هو معنى الإلزام. فالإلزام هنا إلزام من جهة أحكام الدنيا، بمعنى أن هناك عقوبة معينة في عدم الإلزام، لا بد أن يلتزم المتنازعون بالعمل بهذا الحكم الذي حكم به القاضي. وهنا يفرق بين القضاء والإفتاء، يفرق بين القضاء والإفتاء، وبين القاضي والمفتي. فالإفتاء أيضا إخبار عن حكم شرعي، ولكن لا على سبيل الإلزام، لا على سبيل الإلزام. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه من جهة أحكام الدنيا ليس للمفتي أن يلزم بالعمل بفتواه، بحيث لو لم يعمل بفتواه عاقب، ليس الأمر كذلك. انتبه لمعنى الإلزام هنا. فعندما نقول الإفتاء لا إلزام فيه، فالمراد بهذا المعنى ليس المراد أنه لا إلزام بالعمل بالفتية أصلا، بل لابد أن يعمل بها المستفتي، ولكن فيما بينه وبين من؟ وبين الله تعالى. لابد أن يعمل بهذه الفتوى فيما بينه وبين الله تعالى، بحيث لو لم يعمل أثم، أثم بذلك. لكن هل يلزمه المفتي بحيث يقول له اعمل بالفتوى وإلا عاقبتك؟ ليس ذلك لا، إنما ذلك لمن؟ للقاضي. واضح يا جماعة؟ والدعوى جمع دعوى، وهي لغة نسبة الإنسان شيئا إلى نفسه، نسبة الإنسان شيئا إلى نفسه. وشرعا أو لنقل اصطلاحا، هذا أفضل هنا، اصطلاحا نسبة الإنسان حقا إلى نفسه في يد غيره أو ذمته عند القاضي. نسبة الإنسان حقا إلى نفسه في يد غيره أو ذمته عند القاضي. فالدعوة إذن من جهة الاصطلاح عند الفقهاء في مثل مقامنا هذا يطلقونها على هذا المعنى، أن ينسب الإنسان حقا إلى نفسه، وهذا الحق موجود في يد غيره أو في ذمته. في اليد يعني هو موجود بعينه تحت يد ذلك الغير، أو في ذمته يعني مستقر في ذمته، كمثل أن يقول لي عنده سيارة، لي عند فلان سيارة، هذه دعوة نسب إلى نفسه حقا، وهذا الحق في يد غيره، لي عند زيد سيارة والسيارة بيده، هذا معنى قوله في يده. أو في ذمته كأن يقول لي عند زيد أو لي على زيد 1000 جنيه، يعني في ذمته ليس موجودا بعينه هكذا يملكه، وإنما يكون قد اقترضه مثلا منه، يعني مستقر في ماذا؟ في ذمته، ليس موجودا بعينه عنده. فالدعوى نسبة الإنسان حقا إلى نفسه بيد غيره أو في ذمته عند القاضي. إذن فالدعوى في اصطلاح الفقهاء مرتبطة بماذا يا جماعة؟ بالقضاء، مرتبطة بالقضاء، بمجلس القضاء. والبينات جمع بينة، وهي لغة اسم لما يظهر الشيء أو للشيء الظاهر في نفسه. فالشيء الظاهر في نفسه يسمى بينة، والذي يظهره، الذي يظهر يبين يوضح يسمى أيضا بينة. والبينة شرعا اسم لكل ما يظهر الحق ويثبته، اسم لكل ما يظهر الحق ويثبته. وهنا تنبيه عارض، التفصيل ليس محله الآن. هذا التعريف تعريف مقصود، وهو التعريف الصحيح للبينة، والتعريف الصحيح الذي عليه أهل التحقيق والذي سلكه المصنف هنا أيضا. وبناء عليه فالبينة أعم مما سيأتي من جهة الشهادة واليمين، يعني سيأتي معنا إن شاء الله تعالى شهادة ويمين، هذه الأشياء بينات تثبت بها الدعاوى. لا، البينة أعم من الشهادة واليمين، فتطلق على أمور أخرى يثبت بها الحق أيضا. فالبينة إذن اسم لكل ما يظهر الحق ويثبته، سواء كان شهادة أو يمينا أو غير ذلك. والشهادات جمع شهادة، وهي لغة العلم والإخبار، العلم والإخبار. وشرعا أو اصطلاحا إخبار بحق لغيره على غيره عند القاضي، إخبار بحق لغيره على غيره عند القاضي. فيأتي زيد في مجلس القضاء، في مجلس الحكم، يشهد، يشهد يعني ماذا؟ يعني يخبر بحق لغيره على غيره، هو ليس طرفا في هذا النزاع وإنما هو شاهد. فعندنا مثلا محمد وأحمد متنازعان، متنازعان في مال مثلا، فيأتي زيد يشهد، يعني يقول محمد له هذا المال عند أحمد أو ليس له هذا المال عند أحمد. فصنيع الشاهد إخبار بالحق لغيره على غيره، إثباتا أو نفيا، يعني قد يثبت هذا الحق أو إيش أو ينفيه. والشهادة أيضا كما ترى في التعريف عند القاضي، هذا أيضا في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء أنهم يطلقون لفظ الشهادة في عرفهم واستعمالهم على ماذا؟ على ما يكون في مجلس القضاء والحكم خاصة. نعم. والقضاء لا بد للناس منه. كقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ومن السنة أيضا أدلة كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. هذا فضلا عن الوقائع العملية المتكاثرة التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى أو بعث من يحكم أو يقضي، هذا كثير جدا. وقوله يجب على الإمام، هذا يفيدنا أن هذا الأمر فرض عين على الإمام، فرض عين على الإمام أن يولي القاضي، أن يولي القاضي للناس. تولي القضاء في حد ذاته فرض كفاية بالنسبة للإمام من جهة التعيين، أنه يعين من يقضي للناس، هذا فرض عين. يجب على الإمام نصب من تحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. هذا من حيث الإجمال، سيأتي الكلام على الشروط. فالقاضي يشترط فيه إجمالا أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، عالما بكيفية تطبيقها على واقع الناس، وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي. ولا الكلام على شروط القاضي. يشترط في القاضي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والسمع والبصر والنطق والعدالة والذكورة والاجتهاد. يشترط في القاضي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والسمع والبصر والنطق والعدالة والذكورة والاجتهاد. تمام. هذه شروط القاضي. بعض هذه الشروط يمكن تركها عند الضيق والاضطرار، يمكن تركه عند الضيق والاضطرار، كشرط الاجتهاد، كشرط الاجتهاد. فإذا عدم المجتهد أو قل، كان المجتهدون قليلين وكانت حاجة الناس كبيرة، لا يكفي هذا العدد من المجتهدين للقضاء في جمع كثير من الناس، ففي مثل هذه الحالات يجوز تولية المقلد، يجوز تولية المقلد، يكون قاضيا وهو مقلد. لكن هذا على خلاف إيش؟ على خلاف الأصل. الأصل أن القاضي يكون مجتهدا. وقوله الأمثل فالأمثل هذا على حسب هذه الصفات. فإن كان هناك تزاحم مثلا بين مجموعة من الناس يستوفون هذه الشروط فإنه يقدم الأمثل فالأمثل، يعني مثلا من جهة العدالة، ولا شك أن الناس يتفاوتون في ذلك، فإنه يقدم الأتقى والأورع، بالنسبة للاجتهاد يقدم الأعلم والأرسخ قدما في معرفة الأحكام واستنباطها، هذا هو معنى كلامه. وقوله ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه، هذا هو حكم القضاء بالنسبة للشخص المعين. انتبه الآن، هناك فرق بين حكم القضاء في نفسه عموما وبين حكمه في حق زيد أو عبيد، تمام؟ فالقضاء عموما في نفسه فرض كفاية، هذا عرفناه، لكن في حق المعين الذي يتولى القضاء، الذي يتولى القضاء ما حكمه؟ يقول يتعين، يعني يصير ماذا؟ فرض عين في حق من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أولى منه، فلا بد أن يكون أهلا، يعني استوفى ماذا؟ الشروط السابقة، هذا هو معيار الأهلية. ثم لم يوجد غيره، إذا لم يوجد غيره يتولى هذا المنصب فقد تعين عليه. ثم لم يشغله عما هو أولى منه، وهذا يتفاوت يختلف باختلاف الأحوال، فزيد هذا مثلا قد يكون في حقه شيء آخر أهم ولا يصلح له غيره أيضا، فعندئذ يفرغ له ويترك القضاء. فإذا استوفى الرجل المعين هذه الأمور كان القضاء فرض عين عليه، لا بد أن يتولاه، لا يجوز له أن يتخلف، تمام؟ وأما إذا تخلف شيء من هذه الأشياء، إذا تخلف شيء من هذه الأشياء، يعني خرجنا عن دائرة العينية، خرجنا عن دائرة فرض العين، ونتكلم الآن على زيد أو عبيد، ما حكم تولي القضاء في حقه؟ هل هو مطلوب؟ هل تولي القضاء مطلوب مرغوب فيه أم منهي عنه؟ هذا هو الذي فيه النظر، لأن هناك أدلة جاءت بالثناء على القضاء عموما، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ثم هناك أيضا أحاديث أخرى جاءت تنهى عن القضاء، منها ما فيه نهي عن طلب الإمارة، لأن القضاء نوع من الإمارة، القضاء نوع من الإمارة، والقاضي يعد من ولاة الأمور، له نصيب من تولية الأمر. فما جاء من الأحاديث في الترهيب عن ذلك، في النهي عن سؤال الإمارة، يصلح أيضا في هذا. أيضا عمل السلف من جهة أنهم كانوا يتورعون تورعا شديدا ويهربون من هذا الأمر حتى مما دونه، يعني الإفتاء على ما عرفنا أهون من القضاء، فكان السلف يعني يكرهون أن يتصدروا لمثل هذه الأمور، فالقضاء عندئذ أولى في حقه. فهنا محل نظر واجتهاد بالنسبة للشخص المعين، والأشبه والله أعلم أن يقال أنه ينظر حينئذ في المصالح والمفاسد، يعني ينظر في حق هذا الشخص المعين ويوازن بين المصالح والمفاسد في تولي القضاء أو عدم توليه، فإن كانت المصلحة أرجح فإنه يندب له ويتأكد له أن يتولى القضاء، وإن كانت المفاسد أرجح فإنه يحجم عن تولي القضاء. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المنظور على المقال والمنظور وسلم وبرى أكله وماله وأسلم. فمن اطاع الله ومن أكبره فعليه قدوما. إما شاء الله لأكبر أو رجل وما أطاع أو رجل ويقول وقال. فقوله تعالى: واستشكروا شهوده ورضاه فهو مطلوبا وتلوط فرجل وما أطاع وهم الأرباب هم الشهداء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بشان مع اليمين وهو حديث صحيح. فهو الله له بينة حلفا مطاعا عليه وبين. فإن وقع في الحلف قضي عليه بالركوب أو ربة يمين على المطاع. فإذا حلف مع ركوب مطاعا عليه أخذ مطاعا به.
طيب حسنا. ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. احفظ هذين الحديثين جيدا، لأنهما القاعدة التي يتأسس عليها باب القضاء. فالحديثان يفيدان الطريقة التي تتبع في القضاء، كيف يقضي القاضي بين المتنازعين. فالحديث الأول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن عرفنا معنى الدعوة. ننظر إلى المدعي الذي يدعي الحق، الذي ينسب لنفسه الحق، نطالبه بماذا؟ بالبينة. وقد عرفنا معنى البينة، نطالبه بالدليل بما يثبت هذا الحق. الشخص الآخر هو المدعى عليه، إذا أنكر فإننا نطالبه باليمين، نطالبه أن يحلف. الحديث التالي: إنما أقضي بنحو ما أسمع. هذا جزء من حديث يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من صاحبه فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار. فالشاهد هنا في قوله: وإنما أقضي بنحو ما أسمع، القاعدة هنا الأخذ بالظاهر، الأخذ بالظاهر عند القضاء. ليس للقاضي أن يفتش في بواطن الأمور، وإنما يحكم فقط بظاهر ما يرى، وعلى حسب قاعدة البينة واليمين. بمعنى أن المدعي، يعني هذا نوضحه الآن حتى يأتي التفصيل إن شاء الله، المدعي لو أقام البينة حكم له وإن كان ماذا؟ وإن كان كاذبا. هذا مر معنا في الأربعين لو تذكرون. المدعي لو أتى بالبينة يحكم له وإن كان ماذا؟ وإن كان كاذبا. طيب كيف وهو كاذب؟ إنما أقضي على نحو ما أسمع. ليس للقاضي إيش؟ أن يدخل هذه الاحتمالات في قضائه. طيب المدعي لم يأتي بالبينة وحلف المدعى عليه وهو كاذب، يقضى له وليس للقاضي أن يفتش في قضية الصدق والإجر والكذب. لماذا؟ إنما أقضي على نحو ما أسمع. تمام؟ طيب تفصيل. قال: فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة. إذن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى. من ادعى يعني ها من نسب لنفسه الحق. الآن عندنا زيد وعمر. زيد يدعي، يقول: لي سيارة عند عمر، أخذها، سرقها، اقترضها، أيا كانت الصورة التي يدعيها زيد. طيب عندئذ مطالبه بماذا؟ بالبينة. وما البينة؟ إما شاهدان عدلان، فهذه قضية الشهادة وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان. ففي الشهادة إما أن نأتي برجلين أو برجل واحد وامرأتين، وسيأتي تفصيل هذا أيضا. أو رجل ويمين المدعي، فهذا نوع آخر من أنواع البينة، وهو الشاهد مع اليمين. رجل المقصود به شاهد، ويمين المدعي الذي يثبت الحق لنفسه أو ينسب الحق لنفسه. إذا أتى بشاهد واحد نحكم له إذا حلف مع هذا الشاهد. فالآن زيد يقول لي سيارة عند عمر، ما بينتك يا زيد؟ ليس معه إلا شاهد واحد، فنقول له نعم تأتي بالشاهد وتحلف مع هذا الشاهد، فيأتي بالشاهد ويقول أقسم بالله إن لي سيارة عند عمر، فهذا هو الشاهد مع الإيش؟ مع اليمين. بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين. هذا حديث صحيح معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، فلا يلزم إذن شاهدان، بل لو أتى بشاهد واحد حكم له مع ماذا؟ مع اليمين. طيب، سيأتي بعد ذلك كلام على نوع آخر من البينة نؤخره إلى موضعه إن شاء الله. طيب، إن لم يكن له بينة، هذه الحالة الثانية الآن، إن لم يكن له أي لمن؟ للمدعي. زيد يدعي سيارة له عند عمر، أين بينتك يا زيد؟ شاهدان ما في، شاهد ويمين ما في. طيب، ليس معه بينة، ماذا نصنع؟ ننتقل إلى من؟ إلى عمر، إلى المدعى عليه. فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ. هذا نقيده بقيد صغير أنه إذا لم يقر، إذا لم يقر، سيأتي معنى باب الإقرار. ما معنى هذا؟ المعنى أنه لو أقر فقد انتهت المسألة. عمر أقر، قال نعم له سيارة عندي، أقر اعترف، إذن خلاص انتهى الأمر. يحكم لمن؟ يحكم لزيد مباشرة. فحالة الحلف اليمين قوله صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر إنما يكون عند ماذا؟ عند المكران بنص الحديث، واليمين على من أنكر. طيب إذا لم ينكر كيف نطالبه باليمين؟ واضح؟ طيب، في حالة النكير لو أنه أنكر الدعوة يطالب باليمين، فإن حلف برئ، حلف المدعى عليه وبرئ، يعني برئ من ماذا؟ برئ من الحق الذي يدعيه المدعي. الآن زيد يدعي السيارة، أين بينتك يا زيد؟ ليس معي بينة. طيب يا عمر احلف. فحلف، قال والله ليس له عندي شيء، ليس له عندي هذه السيارة. إذن خلاص يحكم لمن؟ يحكم لعمر، لا نطالبه بشيء من ماذا؟ من الحق الذي يدعيه زيد. طيب، الصورة الدقيقة هنا الآن موطن الخلاف إن نكل عن الحلف. نكل يعني ترك الحلف، انصرف عن الحلف، لم يحلف. تمام، طالبناه باليمين لم يحلف، ما الحكم هنا؟ قال قضي عليه بالنكول. قضي عليه يعني طالبناه بالحق الذي يدعيه المدعي. في مثالنا لو قيل لعمر احلف فلم يحلف، نطالبه بالسيارة مباشرة التي يدعيها من؟ التي يدعيها زيد. هذا معنى قوله قضي عليه بالنكول، يعني بهذا الإعراض، بإعراضه عن اليمين يقضى عليه. أو ردت اليمين على المدعي، ردت اليمين على المدعي، يعني نقول لزيد احلف أنت إذن يا زيد، لم يحلف عمر، فنقول لزيد احلف أنت، فإن حلف المدعي زيد، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به. الصورة عندنا الآن أن المدعى عليه ينكل عن اليمين، يعرض لا يحلف، ما الحكم في هذه الحالة؟ الشيخ هنا ذكر أمرين وكأنه لم يجزم بأحدهما لقوة الخلاف في هذه المسألة. الأمر الأول أنه يقضى عليه بالنكول، يعني نحكم عليه مباشرة، لا نطالب المدعي بماذا؟ باليمين. الأمر الثاني أننا لا نحكم عليه حتى يحلف المدعي، نرد اليمين على المدعي، على زيد، عرفنا الفرق ولا لا؟ وهنا قولان للعلماء في هذه المسألة، اختلف العلماء في هذه المسألة. فمن قال برد اليمين على المدعي، من قال بالقول الثاني قال رد اليمين على المدعي، قال وجهة النظر مأخذ في هذا القول أنه قال نقول المدعى عليه بمنزلة الشاهد. اكتب هذا، نقول المدعى عليه بمنزلة الشاهد. يعني ايش هذا الكلام؟ المدعى عليه لم يحلف، نكل يعني ماذا؟ لم يحلف. فقالوا نعتبر هذا بمنزلة شاهد أتى به المدعي، بمنزلة شاهد أتى به المدعي. مدعي من؟ في المثال يعني زي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، فكأن زيدا جاء بشاهد فنطالبه بماذا؟ باليمين. فهذا معنى رد اليمين على المدعي. مفهوم يا جماعة ولا لا؟ نعيد مرة أخرى، من قال بهذا القول علله بأن النقول بمنزلة الشاهد، فنحتاج إلى رد اليمين على المدعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع ماذا؟ مع اليمين. تمام؟ طيب القول الآخر الذي فيه عدم رد اليمين، يعني بمجرد النقول، إيش يا جماعة؟ بمجرد النقول نقضي على من؟ على المدعى عليه، نحكم للمدعي مباشرة. ما وجهته في هذا؟ أولا قال ظاهر الحديث يدل عليه، واليمين على من أنكر، فلم يذكر أن اليمين ترد مرة أخرى على من؟ على المدعي، وإنما خطب باليمين فقط المدعى عليه، فإن أتى بها وإلا ماذا؟ وإلا لم ترد على المدعي. ظاهر الحديث يقتضي أن اليمين لا ترد على ماذا؟ على المدعي. هذا أولا. ثانيا قالوا النكول ليس بمنزلة الشاهد وإنما هو بمنزلة الإقرار. النكول بمنزلة الإقرار، يعني ما معنى أنه لم يحلف؟ لماذا لم يحلف؟ لو كان صادقا لحلف، لو كان بريئا من الحق فعلا لحلف. فمعنى أنه لم يحلف أنه إيش يا جماعة؟ أقر، كأنه أقر بالحق. تمام؟ فقالوا لا، تنزيل النكول منزلة الشاهد هذا فيه مرد، لكن ننزله منزلة ماذا؟ الإقرار. وهذا الثاني والله تعالى أعلم هو الأرجح، هذا الثاني الذي هو إيش؟ أن اليمين لا ترد على المدعي وأن النكول يحكم به مباشرة. ومما يدل على رجحان هذا القول مسألة اللعان التي تقدمت، مسألة اللعان. عندما درسنا مسألة اللعان إيش قلنا فيها؟ يقوم الزوج يشهد الشهادات التي ذكرها الله تعالى على أنه من الصادقين. الآن تطالب المرأة بماذا؟ بالشهادات. فإن لم تشهد، نرجع إلى نص الآية، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله. إذا مفهوم الآية أنها لو لم تشهد لم يدرأ عنها الإيش؟ العذاب. وهذا هو المعروف عند العلماء، أن المرأة لو نكلت عن الشهادة في مسألة اللعان فإنها تحد. وهذا هو نص الحديث، يعني لا نريد أن نرجع مرة أخرى إلى مسألة اللعان، لكن نص الحديث لو رجعنا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم المرأة وأمرها بالشهادة بيّن لها أن هذه الشهادة هي التي تدرأ عنها الحد، فتمكنت ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فشهدت. لا أفضح قومي سائر اليوم، يعني لا أتسبب في فضيحة أهلي فشهدت. فالحديث إذن يدل بوضوح على أنها لو لم تشهد لماذا؟ لأقيم عليها الحد. طيب أين موطن الدلالة في هذا؟ أن النكول حينئذ بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الإقرار، وإنه يحكم فيه على الشخص مباشرة. إذن الأرجح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة أن النكول يقضى به مباشرة ولا حاجة لرد اليمين على من؟ على المدعي. نعم. مسألة البينة، وقد ذكرنا أن التعريف الذي سبق معنا للبينة هو الذي عليه أهل التحقيق من العلماء، وهو الذي سلكه المصنف رحمه الله. فقال: ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين. إذا تجاوزنا الشهادة واليمين، الآن لا نحكم بشهادة ولا يمين، وإنما نحكم بأمر يسمى بالقرائن. وهنا القاعدة المعروفة عند العلماء التي يقولون فيها: القرائن محكمة في هذه الأبواب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتكلم في هذا كلاما طويلا، وابن القيم خاصة كلامه أكثر في هذا. وإذا رجعت إلى كتابه مثلا الطرق الحكمية فإنك تجده مؤسسا على هذا القول، و يطيل كعادته في التدليل والتمثيل. فالنظر في القرائن مهم جدا، ولها القرائن لها دور كبير في تمييز الصادق من الكاذب في هذه الأبواب. وأصل هذا في النصوص الشرعية، يعني هذا ليس مسألة ترجع فقط إلى مجرد نظر، ولكن لها أصل في الأثر، لها أصل في الأثر. والأدلة كثيرة، منها مثلا الواقعة المعروفة التي ذكر فيها مال حيي بن أخطب، قصة طويلة معروفة. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وصالح اليهود على أن لليهود ما تخرج الأرض، وعلى أن للنبي صلى الله عليه وسلم الحمراء والصفراء، يعني المال يعني. واشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يكتمون شيئا من المال، لا يكتمون شيئا من المال. فكان فيهم حيي بن أخطب، وكان من بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل عن المدينة. فكان له مال عظيم ارتحل به إلى خيبر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المال، قال: ما فعل مسك حيي بن أخطب؟ يعني الشيء الذي فيه المال أين هو؟ فقالوا: أذهبته الحروب، يعني أنفقناه في الحروب وفي القتال، راح يعني ما فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه عادة اليهود يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. العهد قريب والمال أكثر من ذلك، يعني المال لا يمكن أن ينفق في هذا الإيه؟ في هذا الزمن القليل. فهذا تحكيم لماذا يا جماعة؟ للقرين، واضح؟ هذا تحكيم للقرين. طيب دليل آخر، حديث معروف أيضا في قضاء نبي الله سليمان عليه السلام بين المرأتين، لما أتته امرأتان تختصمان في ولد، يعني كل واحدة تقول: هذا إيه؟ هذا ابني. طيب في بينة ولا شاهد ولا يمين؟ كيف يكون هذا؟ فقال سليمان عليه السلام: ايتوني بالسكين أشقه بينكما، ايتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت إحداهما: لا تفعل، هو ولدها. فقضى به للتي قالت. كيف؟ لأن هذه القرينة الظاهرة دلت على صدقها، دلت على أنها فعلا أم ذلك الولد. فهذا من الأدلة على تحكيم القرائن في هذا الباب. والأمثلة عندك، مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما، فهي له بيمينه. يعني القرينة في هذه الصورة أن تكون العين في يد أحدهما. النزاع على عين، النزاع على سيارة، زيد وعمش يتنزعان في سيارة، فوجدنا أن السيارة بعينها عند واحد منهما، فهذه قرينة على صدقه فيحكم له بيمينه، يحكم له بيمينه. طيب أين تأثير القرينة هنا؟ التأثير أن اليمين وحده ربما لا يكون كافيا لو لم تكن هذه القرينة موجودة، اليمين وحده لا يكفي، فلما وجدت هذه القرينة أتينا باليمين فرجحت صدق هذا الشخص. لكن طبعا ننبه على تأثير البينة هنا، كيف يعني؟ الآن الدعوة بين زيد وعمر في السيارة، زيد يقول السيارة لي أنا، والسيارة مع عمر، فوجدنا أن السيارة مع عمر فهي له بيمينه. أين القرينة هنا؟ كون العين في يد هذا الشخص، تحت يده، تمام؟ هذا معنى المسألة. وهذا الحكم ينطبق عند عدم البينة، بمعنى أن زيدا لو أتانا ببينة عندئذ إيش يا جماعة؟ يقضى له طبعا ولا شك، حتى وإن كانت السيارة في يد عمرو، حتى ولو حلف عمرو. لماذا؟ لأن البينة، احفظوا هذا من قواعد الباب، البينة أقوى من اليمين، البينة أقوى من اليمين. هذا هو الأصل عندنا في قضية إثبات الحقوق في هذا الباب، البينة أقوى. فلو أتانا المدعي بالبينة فإننا نحكم له مباشرة على الأصل الذي عرفناه، واضح؟ فهذا مثال. مثال آخر، أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما. يعني وجدنا النزاع بين شخصين في مال معين، في آلة معينة، في شيء معين، والقرينة تقتضي أن هذا الشيء لا يمكن أن يكون إلا لأحدهما. مثال كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته. يعني وجدنا زيدا وعمرا، وزيد هذا نجار وعمر رجل عادي من أحد الناس، فزيد يقول آلة النجارة هذا المنشار مثلا لي، والنزاع قائم بين الرجلين. القرينة ابتداء ترجح جانب من؟ جانب زيد، لأن عمرا ما يصنع بالمنشار، هو ليس بنجار، إنما المنشار يكون لمن؟ للنجار. هذا معنى كلام وحداد ونحوه بآلة حدادة ونحو ذلك. الأمثلة كثيرة، منها مثلا أن يوجد المال المسروق عند المتهم. لو أن النزاع كان في سرقة، تمام، الشخصان يتنازعان في سرقة، زيد يقول عمرو سرقني، سرق مني سيارة أو مالا، ففتشنا عند عمرو فوجدنا المال عنده، فوجدنا المال عنده، فهذه قرينة على ماذا؟ على صدق زيد، فيحكم له. كذلك أيضا مسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله، مسألة الهارب بالعمامة. كيف يعني؟ يقول لو أن رجلا ليس من عادته أن يسير حاسر الرأس، وهذا هو الأساس طبعا، يعني ليس من عادته أن يسير حاسر الرأس، ووجدنا رجلا أمامه يجري يلبس عمامة وفي يده أخرى، واضح؟ يلبس العمامة وفي يده عمامة أخرى وهو يجري، والشخص الذي في الخلف حاسر الرأس وليس من عادته ذلك، وادعى على هذا الجاري أنه سرق، فقرينة الحال تدل على ماذا؟ تدل على صدقه، تمام؟ مثال آخر، وصف اللقطة. وصف اللقطة يعني الآن وجدت لقطة معينة، وجدت ساعة مثلا، ساعة، فجاءك رجل فوصفها، قال صفتها كذا ولونها كذا ولونها كذا، وكان مصيبا، فإنك تعطيه هذه الإيش؟ هذه الساعة. هذا معنى القرينة هنا. الفائدة هنا يا جماعة في ماذا؟ في أن هؤلاء الأشخاص أليس من الممكن أن يكونوا كذابين؟ كيف يعني؟ يعني في مسألة السرقة التي ذكرناها، من الممكن أن يكون عمرو بريئا، وهناك يعني السارق وضع المال المسروق في بيت عمرو، صحيح؟ طيب هل لنا دخل في هذا؟ إنما أقضي على نحو ما أسمع. والقرينة هنا دلت على تعصيب القناية بعمرو، ليس لنا سبيل إلى ذلك. في مسألة اللقطة، لو جاءك الرجل فذكر صفة اللقطة، أليس من الممكن أن يكون مثلا قد استمع إلى صاحبها، أن يكون صاحبها مثلا يقول ضاعت مني ساعة صفتها كذا وكذا، فاستمع إلى كلامه فجاءك وقال صفة الساعة كذا وكذا، ممكن هذا ولا لا؟ ومع ذلك لا ننظر إلى هذه الأشياء، إنما ننظر إلى القرينة الظاهرة، وهذا داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع. نكتفي.